إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجديد أصول قواعد ابن رجب. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله. الشكر موصول إلى حبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك، وكنا قد توقفنا حفظكم الله في القاعدة 85 عند قول المؤلف في معرض حديثه عن الحقوق في حق التملك، قوله وحق الشفيع في الشخص.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على أول هذه القاعدة وهو الحق الأول، وكذلك هو حق الملك، وكذلك حق التملك، وأن الحقوق خمسة أقسام كما في كلام صنف رحمه الله. تقدم حق الملك وحق التملك وسار صنف إليه رحمه الله، وأن يختلف عن حق الملك، لأن الملك واضح يعني أنه له أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، فهو متسلط عليه جميعا أنواع التسلط من جهة أنه مالك له. أما حق التملك فهو في الحقيقة يعني له أن يتملك، لكن هو الآن ليس مالكا له في بعض الصور، أو أنه هو مالك له لكنه ملك فيه ضعف، فليس مالكا له مثلا في ملك الاب، ملك الاب في مال ابنه، فهو في حال عدم تملكه لا يملكه، لكن له ان يتملك. ولهذا قلنا ليس له ان يتصرف مثلا فيه بالبيع والشراء قبل ان يتملك. وهنالك في الحقيقه يعني بعض الصور قد لا يترتب على الخلاف فيها فائده، فهي على كل حال الحكم فيها ثابت، وأنه مالك له، وأنه يورث عنه لو مات، سواء قيل إنه حق تملك أو حق ملك. والمعول عليه في الحقيقة في النظر، يعني حينما تبحث تنظر، المعول عليه في هذه المسائل كله على الدليل، أبدا على الدليل. ولهذا سيأتينا مثلا في بعض الأمثلة في ما يذكر صنف رحمه الله، وأن المسألة مبنية على الدليل، وأنه قد يثبت له الملك وقد لا يكون لا يثبت له الملك. من ذلك حق الشفيع في الشخص، فإذا كان إنسان له شركة مع إنسان في بستان أو في بيت، يعني غير مقصود، لأن الشفعة تثبت للشريك في انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس العوض الذي انتقل الذي اشتراه به المشتري. وأما إذا صرف الطرق ووقعت القسمة فلا شفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف بعض أنواع الاشتراك. لكن الكلام هنا في حق الشفيع، وهو من باب حق التملك كما قال مصنف رحمه الله. وذلك لو أن إنسان له شركة في بستان نصف، فباع شريكه نصف الذي يخصه من البيت، أو باع نصفه الذي يخصه من البستان، فإننا نقول للشريك أن يشفع، للشريك أن يشفع، بمعنى أنه له أن ينتزع الحصة، لكن متى ينتزع الحصة؟ إذا طلب الشفعة. إذا لابد من سبب يثبت الملك. الآن هل هو الآن هو قبل الشفعة له يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، لأنه لا يثبت الملك حتى يتوفر ويحصل السبب الذي به أن يتملك هو الطلب وهو طلب الشبعة. لكن قبل ذلك إلى حق التملك. إيش معنى حق التملك؟ أن له أن انتزاع الحصة قهرا وله انتزاع هذا الجزء وهذا النصيب قهرا من الذي اشتراه بحق التملك حق مقدم. هذا هو معنى حق التملك. لكن لو أنه لو أن الشريك لو أن الشريك باع والشبيع ما شبع حقه ماذا؟ نقول لأنه رضي بعدم رضي البيع. فنقول في هذه الحالة هو في الحقيقة من باب حق التملك لكن لا يثبت له الملك حتى يحصل سبب الملك الذي أناطه الشارع به قهرا وجبرا للمشروع عليه وهو يعني المشروع عليه اللي هو انتزاع الحصة ممن انتقلت إليه. نعم.
معنى قول حضرات الله الشقص.
الشقص هو الجزء والنصيب يعني لا تطلقونه يشمل جميع ما جميع أنواع الحصص التي تكون له مثلا شخص مثلا في بيت في بستان مثلا على الصحيح أيضا حتى في الأشياء التي لا تنفصل مثلا ولا تقسم كالسيارة والدابة الصحيح تثبت فيها الشبعة.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وها هنا صور مختلف فيها هل يثبت فيها الملك أو حق التملك كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة.
نعم وهنالك صور مختلف فيها هل يثبت فيها حق الملك أو حق التملك. هذه الصور التي ذكرها مسلم فيها عندهم في مذهب تدخل في نصيب صاحبها وهي عندهم من باب الملك وهذا القول من باب التملك مثل حق المضارب. بمعنى إذا ضارب إنسان بمال مثلا قال لعامل بع هذه 100,000 ريال اعمل فيها ولا وردته بيننا مناصرة بيننا منخر فصار اشترى بها طعاما أو متاعا أو دابة أو سيارة المقصود العطاء اشترى بها. ففي هذه الحال حق المضارب مثلا إذا اشترى بهذا الشيء اشترى بهذا الشيء ثم المراد في حق المضارب وكذلك الغانم قبل القسمة قبل القسمة يرجع إلى الجميع ولهذا الفاصلة هنا الطبع خطأ يعني لأن قوله قبل القسمة يرجع إلى الغانم والمضارب لأنه بعد القسمة ما إشكال واضح إنه تملكه وقسم العام وانتهى أخذ المضارب نصيبه وكلنا أخذ نصيبه. لكن الكلام إذا كان كما بين في الأصل رحمه الله إذا ظهر الربح شو ظهر الربح مثل جعلها في أرض صارت الأرض ظهر أن فيها ربح لكن حتى ما بيعت وما قسمت يعني ما بيعت وقسم الربح مثلا أو كان مثلا في متاع مثلا معروض البيع وكان ظهر مثلا أن فيه ربح. الآن هل يثبت حق المضارب وهو نصيب في الربح من 50% بمجرد الظهور أو لا يثبت إلا بالقسم؟ هذا في الخلاف. لكن يثبت بمجرد الظهور حتى تثبت مجرد من فوائد أو للخلاف والكلام لو قيل يثبت بمجرد الظهور أجرى على الخلاف منها أولا ثبوت الحوض في حق المضارب بمعنى أنه لظهر يبدأ الحوض في حق المضارب ومنها أيضا أن لصاحب المال أن يشتري من هذا الربح لأن في الحقيقة الآن صار بعد ظهوره للمال نصيب من عامل مثلا ومنها أيضا مسائل يعني بالنظر تتبين في فوائدها في فوائدها. لكن قالوا إن الربح وقاية للأسباب وفي الحقيقة نقول يعني لو قيل بالتوسط لو قيل مثلا إذا ظهر الربح وطلب العامل أو طلب كل من يمكن قسمه والبيع أو طلب أحدهما وكانت المصلحة تقتضي مثلا القسمة أو البيع تقتضي البيع فأبى مثلا صاحب المال نهى عن البيع قال لا تبيع لا لأنه يريد ربح أكثر مثلا مع أن الفرصة ظاهرة وواضحة ثم المضارب له يتصرف في ذلك منع في الحقيقة يثبت حقه في ذلك لأنه منع. لكن إذا كان الشيء مضطرب محتمل وقد يربح وقد لا يربح، أو أنه في سبيل الزيادة ويمكن يجيب زيادة واضحة وليس من المصلحة بيعها الآن، فالحقيقة الربح للآية وحسبها. ولهذا نقول لو أنه خسر مثلا أو نزل نقول لا شيء من المضارب ولا شيء من عامل في لا شيء العامل في هذا الربح، لأنه وقاية لرأس المال، وعلى هذا لا يثبت إلا إذا قسمه، إذا قسم وتمت القسمة كان لكل من التسلط على ماله. ولهذا لو قلنا مثلا إن يثبت الربح مثلا بالظهور مثلا، لو أنه مثلا اشترى سلعة مثلا فهذه 10,000 أضاف تاجر فيها وربح بين المناصفة، واشترى بها سلعة مثلا، قالوا جعلوا مثلا بينهم مدة إلى سنة، قال ولا كافي في 10 ولا كم من الربش مثلا 5%، صار يبيع 10,000 ويشتري ثم في آخر السنة صارت 15,000 صارت 10,000 الربش كان 40 ورأس المال 10، كم من مضارب لصاحب المال 20 مع رأس المال 10 الجميع 30 وللعامل 20. لو قلنا إن الربح إذا ظهر فللعامل نصيب، فلو أن مثلا باعها باع السلعة مثلا 10,000 باعها مثلا 20,000 ثم اشترى سلعة ثانية وباعها مثلا 20,000، يأتي المضارب يقول يأتي يعني العامل هذا يقولون الآن الربح ننظر أنا شريكك الآن شريكك في الأصل وشريكك في ربح الربح، لماذا؟ الآن هي لما ربحت 20 وظهر الربح الآن للعشرة هذه نريد ربحها لي للعشرة، ثم بعد ذلك لما دخلت 20 هذه وربحت 20 ربح العشرة لي وربح العشرة بينك، ربح العشرة الأولى بينك وربح العشرة الثانية لي خاصة لأني خصري، وهكذا ما تعالى خلاف ما يعمل الناس، وخلاف أن المال يكون أصله أصل المال النفس لصاحب المال وما حصل من أرباح يكون بينهما، فجعل بعد ذلك بعد ما تبني أرباح ينظر ما الأرباح التي جارت على رأس المال تجمع، ثم بعد ذلك صاحب رأس المال يأخذ رأس ماله ثم الربح يقسمونه بينهما. فالمقصود أنه بعد القسم واضح، فلو قسموا مثلا ثم قال مثلا الموارد أنا بشارك معك أنا بدخل رأس مال، ما صار مضارب في الحقيقة، صار شركة عيلان المضاربة جميعا، لأن هناك رأس مال وخرجت عن المضاربة، لأنه صار رأس مال خرج عن المضاربة وهي مضاربة، معنى أن رأس المال من أحدهما والربش للآخر. والغنيمة قبل القسمة أيضا كذلك، الغنيمة قبل القسمة يعني هذه هي قول صلى الله عليه وسلم، هل هي من باب الملك والتملك؟ شئت الخلاف في هذا. إذا قاتل المسلمون جيش منهم قاتل الكفار ثم غنم من الكفار غنائم، الآن هل الغنيمة يثبت الملك عليها بمجرد الاستيلاء أو لا بد من الحيازة أو القسمة؟ لا بد من حيازتها وجمعها ومعرفتها لأموال وعلى جناس، أو يكفي بمجرد الاستيلاء عليها؟ ولهذا قال قبل القسمة. إن قيل إنه والغانم في الغنيمة قبل القسمة، إن قيل إنه يثبت الملك فيها قبل القسمة فهو من باب حق الملك، وإن قيل إنه لا يثبت إلا بعد القسمة فهو باب حق التملك، لأن ماذا ما قسمت فللغانمين حق التملك، لكن ما ملكوا لا يملكون إلا بعد أن تقسم، يعني يكون بعد أن تقسم. شاهدت الخلاف إذا قلنا إنهم لا يملكونها ولكن لهم حق التمر في نقل الشمس، لو مات أحد الغانمين فلا يوزع عنه. كذلك أيضا لو قيل إنه إذا قيل مثلا إنه لا يملكها الغانمون يمكن فلا ينعقد الحول الزكاة إلا بعد قيش. فلو أن المسلمين استولى على مال الكفار غنائم أموال ودائم وغنائم بجميع أنواعها فاستولوا عليها المسلمون، ثم مضى على ذلك مدة شهر ولم تقسم. إن قيل إنه من باب حق الملك يثبت الملك عليها من حين الاستيلاء عليها وينعقد الحول لحينها ولو مات ورث عنه عاقبه. نعم. وإن قيل إنه لا تثبت إلا بعد القسمة فإنه لا ينعقد الحول عليها إلا بعد القسمة، فعلى هذا لا يثبت أي واحد منهم من الغانمين إلا بعد القسمة. ولهذا أيضا من هذا الخلاف لو جاء أحد المجاهدين مثلا أتلف شيئا من الغنيمة، أتلف شيئا من الغنيمة، طيب إذا أتلف شيئا من الغنيمة قبل القسمة الآن وقلنا إنها لا تملك إلا بعد القسمة، إذا أتلف يضمن لما يضمن جو يعني ركب دابه أو أخذ له مثلا شيء من السلاح فأتلفه قبل القسمة قلنا إنها لا تملك، هل يضمن الجميع ولا يضمنه؟ قلنا لا تملك. فإذا أتلفها أتلف الدابة أو أتلف السيارة أو أتلف السلاح ضمنه كله. لكن إذا قلنا إنها تملك وش يضمن؟ يضمن نصيب أصحابه. معنى أنه لو كنت مثلا لأن نصيبه الذي يخصه أتلفه. أما إذا قلنا إنها لا تملك إلا بعد قسمة أنا ما تقدم عن خلافي على خلافها فهي هذه، لكن الأظهر والله أعلم أنها الآن إنها من جبل الاستناء تملك، لأنه كما قال عمر الغنيمة لمن شهد الواقع. ولهذا لو أنه مثلا شهد الواقع مثلا بعض الجيش ثم مات فإنه يورث عن المال لأنه حضرها، إلا إذا كان جاء مدد للجيش فهم ليس لهم شيء إلا أن يحضروا الواقع، على خلاف ما يعطون جاء في بعض الأدلة ما يدل على أنهم يقسم لهم، لكن الشاهد من هذا أن الغنيمة لمن شهد الواقع وتملك من الاستيلاء عليها.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول.
نعم، كذلك أيضا حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، معنى أنه إذا طلق قبل الدخول فإن لها النصف وله النصف الباقي. ففي هذه الحال إذا نما الصداق هو عندهم لا داب أن له النصف، لكن بالخلاف في نمائه المنفصل، فنماؤه قبل ذلك، نماؤه في الحقيقة قبل الطلاق للزوجة لأنه ملكها، لكن بعد الطلاق يثبت سبب الملك فله، وإذا انعقد سبب الملك فثبت له النصف. وكذلك النماء إذا كان هو يرجع في نصف النماء لأنه ثابت له، ولأن هذا الحديث من باب حق الملك وليس من حق التملك، لأن سبب الملك هو الطلاق. ولهذا نقول هذه المسألة أنه يدخل في ملك الزوج قهرا ويخرج من نصيب الزوجة قهرا بسبب الطلاق، كما يثبت بالأسباب الأخرى بالإرث مثلا، وكذلك البيع حينما يتم البيع، وهكذا مثلا في المسائل الأخرى يثبت له بأن الشارع علق الحكم على أسباب، والمكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب، أما إثبات الأحكام فليست إليه، فهو له مباشرة الأسباب، فإذا باشر السبب في بيع أو هبة ثبت مقتضاه. كذلك في مسألة الطلاق إذا ثبت الطلاق الذي يترتب عليه تنصيب الطلاق ترتب عليه حكم من الله قهرا وجبرا، وهذا يأتي في مسائل كثيرة وعليه يكون النماء. إنما الخلاف فيما إذا كان النماء متصل في عندهم خلاف أو إذا كان النماء متصل. نعم
أحسن الله إليكم. الدخول هل المقصود به الخلوة بين الزوج والزوجة أو مجرد العقد؟
هذا عاد يجوز خلاف الأمر والله أعلم. قول الجمهور خلاف للشافعي رحمه الله يثبت أنه إذا خلا بها فإنه يثبت له النهر كاملا كما قال أبو الصحابة من في الأثر حديث مرارا إن شاء الله بالأوفر من عدول إلى أحمد رحمه الله يعني أحمد وإن كان من مجد فيه، لكنه هو في الحقيقة بمجرد الخلوة وإلى ثبت وقع منه من جهتها ما لا يحل لغيره فإنه يسكت به المهر، ولهذا ما يستقر به المهر في مسائل كثيرة منها الخلوة على الصحيح منها الخلوة على الصحيح ومنها أيضا على أحد القولين عند رحمه الله فيما إذا استمتع بها حتى ولو بغير خلوة، وكذلك مما يتقرر به الصداق أيضا الميت ما يتقرر به الصداق، وهذا قول جماهير أهل العلم وإن لم يحصل وضع ولا خلوة.
نعم. ثم قال المؤلف والملتقط في اللقطة بعد الحول متحجر مواتل.
نعم. يمكن الملتقط نفسه يعني يثبت من الملتقط اللقطة بعد الحول، هذا أيضا من المسائل المتعلقة بها وهو اللقطة، وذلك أن الملتقط إذا التقط شيئا فإنه عليه التعريف مدة سنة كاملة. يقول المصنف رحمه الله إذا التقطها ثم تم حول التعريف فإنه يدخل هل هذه من باب حق التملك أو الملك في خلاف، والأظهر والله أعلم أن هذا من باب حق الملك في مقاطعة أيضا الصحيح. وكل مثل ما تقدم لأن الأدلة تدل على هذا المعنى، وذلك أن اللقطة سبب للتملك لكن لا يتم، يعني سبب لارتداء التملك لكن هو ملك ضعيف لا يتم إلا بعد تمام الحول. فما نقول مثلا في وجوب الزكاة سببها ملك النصاع لكن شرطها تمام الحول، ولهذا قد يقال أيضا وإن كنت ما رأيت لكن قد يقال أيضا أن اللقطة سبب الملك والالتقاط شرطها تمام التعريف يعني، ولهذا لو مضت سنة ولم يعرف فإنها لا تتمثل على الصحيح ولا يملكها، لأنه بالحقيقة مفرطت إلا إذا كان التقطها لأجل حفظها فإنها تكون أمانة عنده ولا يثبت له مثل خشي عليها من الضياع وراد أن يحفظها، فإنها تثبت له فإنه لا يملكها وتكون أمانة عنده، ولهذا يجوز على الصحيح لأنه يعني قال بعض الناس اللقطة هل يجوز أن يلتقطها ولو لم أرد تعريفها، نقول فيه تفصيل إن كنت تريد أن تلتقطها شفظا لها وتعلم ويغلب على ظنك أنك لو لم تأخذها جاء من سرقها وجحدها، وأنت تقول أنا لا أريد أن ألتقطها للتعريف لأن هذا يشق علي ولا تمكن، فالأمر دائر بين تركها لأنك حينما تتركها لا يلزمك ذلك لأن الالتقاط له مؤونة ويجب وبين أخذك لها بالحفظ بلا تعريف وبين تركك، ولا شك أن مصلحة أخذها وحفظها أولى، ولهذا نص العلماء على أن الإبل وأن الإبل ونحوها مما لا يلتقط ولا يجوز التقاطه إذا خشي عليها من الهلاك فإنها تؤخذ وتحفظ أو خشي عليها من السم معناها لا تلتقط ودعها معها إباؤها وشفاؤها حتى يأتيها ربها حتى يأتيها باغيها تلب منها وتأكل الشجر، وهذا من هذا. فنقول كذلك مسألة اللقطة إذا التقطها وعرفها فإنه يثبت له الملك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فشأنك بها فهي كسائر مالك، ولفظ فاستنفقها، وهي كلها ألفاظ صحيحة اللفظ الأول في البخاري والألفاظ الصحيح فيثبت له حق الملك، لكن اختلف العلماء فيها هل يكون ملكا مستقرا او ملكا مضاعفا، الجمهور على أنه ليس ملك مستقر، ولهذا قالوا لو جاء صاحبها يوما من الدهر فإنك تسلمها إياه، إن كانت موجودة بعينها تسلمها، وإن لم تكن موجودة تضمنها له. وذهب آخرون وظهر اختيار البخاري رحمه الله إلى أنه يملكها ولا يرجوها إلى صاحبها لقوله عليه فشأنك بها فشأنك وشأنك واستنفقها فهي كسائل مالك، لكن أظهر الله من قول الجمهور وأنه يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها لو جاءه، هذا هو الأظهر. وذلك أن من تأمل الأدلة وجدها كذلك، لأنه جاء النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولتكن وديعة عندك، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام فإن جاء باغيها يوما أعطيها إياه، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال عرفها فإن وجدت صاحبها فأعطيها إياه، فإن لم تجدها فكلها، فإن جاءك صاحبها فأعطيها إياه. فأمره بإرجاعها قبل الأكل وبعد الأكل، بعد الأكل هل يدل على ضمانها بعد ذلك. ولهذا نقول هو مخير، إن شاء أن يحفظها، وإن شاء يعني أن يتصدق بها، وإن شاء أن يأكلها، وعلى كل حال لو جاء صاحبها فإنه يضمنها له. ولهذا نقول إن قول عليه فشأنك بها يعني أنك أولى الناس بها، ولا أحد يتسلط عليها سواك، لك أن تنتفع بها، ولك أن تسترفق بها، ولك أن تأكلها، فأنت أولى الناس بها. وليس في الحديث دلالة على أنه وليس في الحديث دلالة على أنك ليس لك أنك لا تضمنها، بل إنه يضمنها كما تقدم. لكن الأمر من اللقطة اليسيرة أنه اللقطة اليسيرة أنه لا بأس اللقطة اليسيرة لا هذه لا التي لا تتبه أن توسط الناس لا شيء فيها ولا يعرف. يدل عليه ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قد رخص لنا في الصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، وجاء في معنى أخبار يدل على هذا المعنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأتابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم، والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.